بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 48 على 1 بعنوان كلام الإمام الألباني بالمبتدع الثقاف وأمثلة عن حالات الجمع بين الصلوات. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم 10 من جمادى الآخرة 1413 هجري، الموافق اليوم 6 من الشهر 12 1992 ميلادي.
لكن نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر.
شيخنا اخونا حسين عنده اسئله تتعلق ببعض الكتب اولا.
نعم.
فلعله يعني لانه هو سيسافر الليل اليوم.
في
السوق بتفسير ابن عطيه. والله الحقيقه ليس عندي جواب قائم على دراستي للكتاب. لكن هو من المراجع التي يعود إليها بعض المفسرين المشهورين، عليكم السلام، كالقرطبي وأمثاله. لكن في بعض المراجعات أو المطالعات التي تسنت لي المراجعة في كتابه، أهلا، مرحبا، صاحبه
خالد الحتماني.
هذا ايش؟
خالد الحتماني.
حتماني.
هذا من بلادكم؟
نعم. فالشاهد ما في عندي رأي مكون من دراستي للكتاب لأنني كلما رجعت إليه، لكن في حدود هذه القلة من المراجعة، وعليكم السلام، لمست أنه أحيانا يميل إلى مذهب الخلف فيما يتعلق بالصفات، لكن من الواجب في اعتقادي أن من يسمع كلامي أن يهتم بدندنتي حول قلة مراجعتي، لأن هذه القلة من المراجعة لا تمكن المراجع من أن يصدر حكما، لأنه مثلا مثل الشيخ الشوكاني لو وقع بصر المراجع لمرة أو مرتين يمكن يحكم عليه بأنه خلفي لأنه له بعض هيك تأويلات، لكن هو في العموم هو سلفي، ومن أئمة السلفيين هناك في اليمن، ولذلك فأقول لا أستطيع أن أصدر حكما كجواب عن هذا السؤال بهذه الدراسات أو الاطلاعات القليلة التي رجعت فيها إلى هذا الكتاب. ولكن لعلنا إذا فهمنا ما هو يعني المقصود من السؤال، لأن هناك وجهة أخرى ممكن أن نتحدث عنها.
أنا اليوم قرأت فيه لأن أخذت الكتاب فذكر في باب الصفات يعني ما يجرح الذي يقول ويثبت الصفات بأنها صفات ذاتية غير السبعة التي
عند الأشاعرة،
وإنما فقط يقول هذا قول مرغوب عنه،
هذا هو
بس فقط، يعني لا يجرح يعني بجرح أو شتم،
يعني مو مثل الثقاف
أو يعني كثير من
أنت تعرف ثقاف قبل أن تعرفه شخصيا، لو عرفته من كتبه لم تذهب إليه. هذا بالنسبة لمعاوية كاتب صحيفتين أو نحو ذلك في تعليق على كتاب دفع شبه التشويه.
هذا الإصدار أخيرا هذا؟
نعم.
هذا لمين هو نفسه قال عنه؟ ولا هو من تأليفه هذا؟
لا لا، هو دفع شبه التشبيه لابن الجوزي.
هو
هو عمل له للكتاب المقدمة التعليقات.
هذا اللي قدم لشعيب أظن؟
لا
ما قدم شعيب،
إنما حط اسم أبو غزال يعني.
أبو غزال،
لكن أثر الأثر لهذا الاسم.
أيوه
أهلا مرحبا.
مقدمته؟
لا، في تعليق في وسط الكتاب نحو صحيفته استغلها استغلال.
يقرأ هو موجود عند الأخ حسين كتاب. وعليكم السلام.
يا شيخ
تفضل.
كتاب المدخل لابن الحاج ذكر فيه جواز الاستغاثة بالأموات وجواز التوسل بالأموات.
هذا أنا بعطيك ترجمة جيدة عنده. هذا سلفي خلفي، هذا سلفي خلفي.
هذا توضيح يعني.
هو كذلك كما يقولون في الشام لا توصي حريا. سلفي في البدع، فهو ينكر البدع إنكارا شديدا جدا وهو مصيب، لكنه خلفي في العقيدة، ولو أنه عكس لكان أهدى سبيلا وأقوى مقيلا. سبحان الله. هذا رجل من ضلاله يقول في آداب زيارة قبر الرسول عليه السلام: إذا ذهبت لزيارته فقف بكل أدب واحترام، ولا تذكر حاجتك حينما تدعو، فإنه أعلم بحاجتك من نفسك. لكن فيما يتعلق بالبدع الصلوات والمساجد ونحو ذلك، وحتى زيارة القبور ونحو ذلك، فهو كما يقال ابن بجدتها، لكن في التوحيد صفر على الشمال. الله أكبر. سبحان الله. نعم.
اسمه
ابن الحاج مشهور، ما أفضل اسمه. نعم.
صاحب المدخل جزئين كبار. هو
أربع.
لا هو جزئين
مجلدين، هو يعني مجلدين، كل مجلد في جزئين.
شفنا في العلماء المالكية لا في هذه سمة، سمة خاصة بهم أكثر من غيرهم في قضية رد البدع، لأنها النفقة من فعل السلف. هذه
الجزئية
خاصة واضحة في كتب المالكية
أكثر
من غيرهم.
هو كذلك. والسبب أن الإمام مالك كانت يعني سمة ظاهرة فيه. يعني الإمام مالك من بين الأئمة الأربعة له اهتمام خاص في محاربة البدع، فورثوا هذا الجانب الفقهي الصحيح منه. خلاص. نعم.
الإمام مالك رحمه الله بالنسبة للعقيدة،
هو إمام في بعض الروايات التي تنقل عنه لم يتأثر أتباعه بها. أشبه ما يكون مثلا الأئمة الأربعة بيقولوا كل واحد منهم كما تعلمون جميعا إذا صح الحديث فهو مذهبي، لكن ما تأثروا بهذه الكلمة أبدا. كذلك الإمام مالك ما تأثر بالرواية الصحيحة التي تروى عنه لما جاءه الرجل يسأله يا مالك الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال استوى معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. أخرج الرجل، هي حماسة المغاربة، أخرج الرجل فإنه مبتدع. هذا الثقاف، هذا الخبيث، يأخذ هذا الأثر ويلعب به. يقول عن السلفيين الذين يروون هذا الأثر عن إمام السلفيين في هذه النقطة بالذات، يثبتون لله الكيف، لأنهم يقولون الكيف مجهول، إذن هناك كيف. شوف الخبيث كيف يتلاعب بالألفاظ. الكيف مجهول مش معروف. إذن هؤلاء يؤمنون بأن لصفات الله كيف، ما في أخبث من هيك إنسان في هذا العصر أبدا، من حيث الدس وإضلال القراء بعبارات عجيبة جدا. من أعجبها هو يقول بأن الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارجه. سمعت هذا؟ طيب
ما يسمع قصة
هذه ضلالة كبرى جدا نابعة من كلام علماء الكلام. هم يقولون هذا، ابن الجوزي مع الأسف في دفع الشبهة هذه يصرح بهذا، لكن شوف عبارته فيها شيء بلفت النظر. ما يجب، بيقول ينبغي أن يقال إن الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارجه، ينبغي أن يقال. شوف
يعني هو حمله التنبيه على مثل هذا القول،
هو هذا. الشاهد، هذا الثقاف يقول أنه ينبغي أن يوصف الله بأنه ليس داخل العالم ولا خارجه، وأنه ليس في مكان، لأن المكان مخلوق. ومن قال بأن الله في كل مكان فهو كافر. والمعتزلة يقولون بأن الله عز وجل في كل مكان، فهذا معناه أنه يكفر المعتزلة، لكن في مكان آخر. يذكر عن أبي الحسن الأشعري في كتاب الإباني، هذا كتاب قيم لأبي الحسن الأشعري، لكن أشاعر طلعت الرائحة هذه، رائحة الغاز طفو
تحرك.
الأشاعرة مؤولة، إن لم نقل إنهم معطلة. أبو الحسن أشعري في هذا الكتاب يصرح بأنه أقامه على أساس مذهب الإمام مالك في الصفات، الذي هو مذهب السلف الصالح. الشاهد، هناك يصف الله عز وجل بأن له صفة العلو وأنه على العرش استوى، ويرد أبو الحسن أشعري يرد على المعتزلة الذين تأولوا الاستواء بالاستيلاء. هذا ينقله على السخار، ثم بيقول نحن نرد على أبي الحسن أشعري رده على المعتزلة، لأن الحق معهم في هذه المسألة. أي نعم. الشاهد، فهو يقول، انظروا الآن كيف يتجلى الهوى والتلاعب. لي مقدمة لعلكم تذكرونها، وسبحان الله يعني بدا لي في الآونة الأخيرة منذ أيام أنه ينبغي فرجها وأن تطبع لوحدها. مقدمة تذكرونها،
من أعظم ما كنت في التوحيد. هذه
يا ريت
شيخنا كمان
كمان
زيادات عليها.
والله هكذا خطر في بالي ان تفرج وتنشر، خاصه بمناسبه الخبيث هذا اللي عم ينشر مذهب الاعتزال. الشاهد، انا هناك ماذا قلت؟ قلت بعد ما أثبتنا عليه السلف الصالح من أن الله عز وجل له صفة الفوقية والعلو على المخلوقات كلها، قلت ولكنه ليس في مكان، نفس الكلام اللي بيقوله هو لكن بإضافة، هو يكفر بها. أنا أقول إن الله عز وجل كان ولا مكان ولا زمان، فهو لما خلق المكان من دس فيه كما يقول المعتزلة أن الله في كل مكان. فإذا الله عز وجل ليس في مكان. المكان الذي قد يقول به البعض ويؤمن بأن الله عز وجل له صفة الفوقية، هذا مكان عدمي، يعني مثل عنقاء، شيء يتخيل لكن لا حقيقة له. كان الله وليس ولم يكن في مكان، فهو إذن ليس في مكان.
فإذا خلق المخلوقات أصبح
في مكان، حاشا لله، فهو منزع عن ذلك. شوف الخبيث بقى، بدل ما يحتملها فرصة ويحسن الظن بهذا القائل، هل في كتابه هذا تعليقاته في على دفع شبهة التشبيه، كل ما تعرض لي بيقول المجسم المجسم، بدل ما يحمد ربنا انه ربي هداني ونزهت ربي عن المكان، شو بيقول؟ يثبت لله مكانا عدميا. تعالى الله عما يقول. شوف هو نفى المكان وقال من يقول بان لله مكان هو كافر، فانا قلت بقولي هنا، لكن زدت عليه ان الله له صفه العلو على العرش استوى. يعني تلاعب عجيب عجيب جدا.
العلم بالنسبه للمخلوق لانه صار يعني
علو ليس في مكان.
بالنسبه للمخلوق صار اصبح عند المخلوق وتحتيه ويمين وشمال.
انا اروي لك يا اخ قصه جرت منذ نحو 35 سنه وانا في منى في الحج. كنت جالس هيك في سهرة لطيفة جدا مع بعض الطلاب ونتكلم فيما يسر الله من العلم، لما دخل علينا الشيخ أزهري. كان يمر كما تعلم منى كلها يعني ممرات وطرق والناس هنا والناس هنا والناس هنا. جلس وقف قليلا يستمع، فكأنه شعر انه في كلام علم هنا، فجلس يستمع. كانت او كان الموضوع حول هذا الموضوع المتعلق في التوحيد، واذا به يقول انتم معشر الوهابيه تجسمون الله عز وجل وتجعلونه في مكان. فجرى بيني وبينه النقاش التالي يوضح لك الحقيقه التي المحت اليها انفا. قلت له يا شيخ هذه تهمة ينبغي ألا تتهم المسلمين بها. أنا أسألك الآن سؤالا، المكان الذي أنت تعنيه، أي لما تقول أن الوهابية هو يعني بقى السلفيين وهابية، المكان الذي أنت تعنيه شيء وجودي أم عدمي؟ أرجو الآن انتباه في هذا. قال لا، شيء وجودي مش عدمي، يعني شيء حقيقي مش خيالي. قلت له حسنا، هذا الوجود الحقيقي محدود أم غير محدود؟ قال محدود، لأنه كل شيء مخلوق محدود. قلت حسنا احفظ هذا. قلت نحن الآن في مكان هو الأرض. قال نعم. فوقنا ايش فيه؟ قال سماء الدنيا. مكان؟ قال نعم مكان. فوق السماء اولى، الثانيه على التفصيل نختصر نحن الكلام، وصلنا للسماء السابعه. قلنا ماذا فوق السماء السابعه؟ قال العرش. مكان؟ قال نعم مكان. قلت حسن، فوق العرش ايش فيه؟ ففاجأني بخرافه، الملائكه الكروبيون. هكذا قال، فوق العرش الملائكة كروبيون. قلت متجاهلا ايش ملائكة كروبيون في آية في هذه الملائكة؟ قال لا. قلت له في حديث؟ قال لا. طيب من أين جئت؟ قال هكذا درسونا العلماء في الأزهر الشريف. قلت عجبا يا هؤلاء، هم يقررون أن العقيدة الصحيحة لا تؤخذ من حديث صحيح إلا إذا كان متواترا، أما إذا كان حديث صحيح أحد لا تؤخذ منه عقيدة. فكيف أنتم تبنيتم هذه العقيدة ولا حديث صحيح في ذلك؟ حار الرجل. المهم عندنا مثل في دمشق بيقول هذي ما بيجي معك تامعه، هي سياسي في الكلام يعني. قلنا حب انه فوق العرش في ملائكة كروبيون، وفوق الملائكة ايش في؟ قال لا شيء ما عرف. هلا وني ضلالي كما يقول ابن تيمية، انكر وجود الله معناه، لكن نحن نتكلم الان حول المكان الوجودي. قال لا شيء. قلت إذا أنتم تتهموننا بأننا حين نقول إن الله فوق العرش أن الله في مكان، ها أنت حكمت معنا الآن أنه ليس هناك مكان، فكيف تقولون أن السلفيين يجعلون الله في مكان؟ عرفت الآن الموضوع؟ بارك الله فيك. تفضلوا تفضلوا. في موضوع قيام الليل وصيام النهار، كيف أن الرسول عليه السلام كان يترخص معه ويتنازل له عن كثير من الأمور، والقصة معروفة في الصحيحين. بهمني أنا فقط ما جاء خارج الصحيحين بالسند الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى مع ابن عمرو إلى أن قال له اقرأ القرآن في ثلاث، فمن قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه. إيش ما الكلام؟ إيش صار؟ في شيء؟ فمن قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه. فنحن نأخذ من هذا الحديث أنه يجوز للمسلم أن يقرأ القرآن في ثلاث ليالي. طيب. يجوز له أن يقرأ القرآن في ست ليالي، يجوز إلى آخره أن يقرأ 30 حجم مثلا في 30 يوم، وهكذا حسب طاقة الإنسان وقدرته. هذا من ناحية الشرعية. من ناحية البدعية الآن، أنا أذكر ما يسمى بدلائل الخيرات. لابد تعرفون شيء عن دلائل الخيرات، لكن هل طلعتم على نسخة من نسخه؟ المهم كل يوم في ورد معين، كل يوم في يعني دعاء معين. أنا أعرف أحد أقاربي رحمه الله كان قد يفوت الحزب القرآني ولا يفوت الحزب الدلائلي أبدا. هذا طبعا ابتداع في الدين، لأنه هون صار في ترتيب وتصنيف كأنه وحي سماء. هذا طبعا لا يجوز. إذا كان هذا الالتزام الذي أنت سألت عنه الدافع له مش تدين، وإنما لظروفه الخاصة لتنظيم أوقاته مثلا فيما له فيما عليه إلى آخره، فما أرى مانعا بدليل الحديث فمن قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه. شيخنا
الوضع عندي يعني فيما يعود
للسلف خاصة. أجبتك أيضا عن الجماعة أخي، لا تنسى. هذا هو
امتداد لهذا السؤال، تحديد الجماعة تبليغ ثلاثة أيام
هذا من القسم البدعي. لا يكذبون، من قال ذلك منهم يكذبون، لأنهم يستدلون على ذلك ببعض النصوص الشرعية. فلو كان التنظيم يغنيهم ذلك عن أن يستدلوا.
هم يعني يستدلوا من باب الحكمة، من باب التأثير. وليد من باب التدين.
ما أجبتك بارك الله فيك، هم يستدلون ببعض النصوص وبعض الآثار
بالحكمة في التأديب. أنا أخذت أيام يعني زي ما تقول يعني من صلى 40 يوما في جماعة لم تفوته ستروح إلى الحرام، كانت له براءتان من النفاق وبراءة.
هذا شرف بارك الله فيك.
ثم يقول الحكمة، فالخروج والدعوة إلى الله لمدة 40 يوم ليس كدين، بحيث انه لو واحد قطع انا ال 40 يوم قلل ما عليه اثم.
انت لو تذكرت الموضوع من جذره من اصله وجذره وعرفت ان هذا الخروج الذي هم يقومون به لا اصل له في الشراء، فحينئذ سنقول وهل يستقيم الظل والعود أعوج. هذا التنظيم الذي نظموه من خروج جماعات هذا ليس له أصل إطلاقا في السنة، لا في عهد الرسول عليه السلام ولا في عهد التابعين ولا أتباعهم ولا أتباع التابعين وهكذا.
شيخنا في نقطة حقيقة حرية بالتأمل
كويس،
وهي أنهم ربطوا أنهم جعلوا الدليل دليلين في الشرع، دليلا تقتضيه الحكمة الدعوية ودليلا على الحكم الشرعي نفسه، وفرقوا بين الدليلين بأن هذا الدليل لا يأثم من يدع العمل بمقتضاه، وأما الأول فإنه قد يأثم ولا يأثم.
ما شاء الله،
فهذه مصيبة كبيرة جدا. هذه من أشنع ما يصنع،
هذا لتبرير خطائهم.
نعم،
لتبرير خطائهم. الله أكبر.
ومن هنا بارك الله فيك تجد بأن بعض إخواننا في المملكة عندك يعني سقطوا في حبائل القوم عندما نصروهم وظاهروهم من حيث أنهم أرادوا الحكمة أيضا في هذا، لأنهم قالوا ما مقتضى الحكمة التي ذهبوا بها أو ذهبوا إليها أنه لا يجوز أو أن الجمع بين المسلمين والتأليف بينهم خير من التفريق والاختلاف. ولذلك ذهبوا إلى الاستدلال أيضا ببعض الآيات القرآنية والكلمات النبوية على فعل أو على تأليل يعني تأييد هؤلاء القوم. وهذا طبعا منهم أخونا يعني الشيخ أبو بكر الله يوفقنا وإياه،
الجزائري،
له رسالة في هذا، وإيش اسمه والله نسيت، وفي له أشرطة أيضا تكلم فيها.
هي الناس من أعجب ما سمعت أمس هاتفيا، اتصل سائل من الإمارات بيقول شو رأيك في جماعة التبليغ؟ فأجبته بما نعلمه أن هؤلاء يعني رأينا في جماعة التبليغ كجماعة أنه طيبين القلوب صالحين لكن على غير هدى من ربهم، فإنهم لا يعلمون السنة. ففوجئت بأن قال طيب شو رأيك أنه في واحد من كبار السلفيين يقول أنه جماعة التبليغ على السنة.
شيخنا هو قوله أنهم أقرب الجماعات إلى السلفيين لأنهم يطبقون السنة.
يطبقون السنة، كنت حاضر أنت لا
لأن أنت تسلك العلم يعني.
لا كان حاضرا لكنه يلتقط ما شاء الله. الشاهد فأحببت أنه قلت له ممكن أن أعرف مين هذا الشخص، فقال أنه من كبار السلفيين، من هو؟ قال عبد الله السبت. قلنا هذا سبحان الله تلون وتغير كثيرا، هذا كان مع عبد الرحمن عبد الخالق، الآن إذا به يشهد في جماعة التبليغ أنهم على السنة.
شيخنا يعني ممكن نجد مخرج لقوله إن كان هناك يعني ما نقل القول على وجهه تماما. انا لا اعرف رجل القرب عبد الله سعد، لكن كونه يقول مثلا ان جماعه التبليغ هم اغرب التبليغ اغرب يعني اقرب الجماعات الى السلفيين لانهم يطبقون السنه، وانا الامر نسبي يعني لو قارناهم بالاخوان بالتحريريين.
يعني انت سمعت كيف يطبقون السنه وهم لا يعرفون السنه؟ وسمعت جوابي انه شيخهم الكبير القاضي هناك في الهند بيعطي بيبايع اتباعه على 4 طرق في الصوفيه. من اين تاتي من السنه؟
التجميع هذا بدعوى الحكمه ايضا.
ما شاء الله.
لهم تجميع ما شاء الله عليهم. بل حتى الرياضيه في نشاطهم الاخير في عمان اتخذ التبليغ مطيه لنشره. يعقد الرياضيه
سبحان الله.
قبائل من اهل السنه يتبعون الرياضيه.
الله اكبر.
وهم يعني في قصه حصلت انه شيخهم شيخ التبليغيين في امريكا الجنوب ياتي معه من حلفين من ضربة الخليل. ياتي لاخ يعني عقيده سلفيه ليس على علم لكنه متبع حديث على عقيده السلفيه. يقول انه يسالونه عن خلق القران وعن الرؤيه في المنطقه.
الله اكبر. الله المستعان.
يريدوا يثبتوا ان يعني ينفون ال
طبعا.
فالرجل هذا يقول لهم لا شاب ياتي الشيخ هذا اللي شيخ التبليغي يقول اعرفك على فلان وفلان من طلبه الشيخ. قال لا يشرفني ان اتعرف عليهم. فانظر يعني من قوم يعني من مكر الاضطهاديين استغلوا غفله هؤلاء التبليغيين.
ليش الدور اللفت من عند ذاك الضيف؟ انت ما تسمع له اعطيه بس. هذا ضيف جديد عندنا ويمكن ما يعرف سنتنا.
لعله
يبدو. لا انت تعرف كبر كبر.
لا هو قال هو نفى واثبت في ال النعم بلفظه واحده.
كيف؟
لما قال لعل الضيف لا يعرف سنتنا. انت قلت.
انا قلت نعم.
فقال لا اعرف.
حلو.
لا هو يجب الفصل هنا واو الفصل واجبة. يقول لا وأعرف فينفي ويثبت. لكن لا أنا أفهم.
إي نعم نفهم.
طيب يا شيخ بالنسبة لأسماء الله الحسنى.
كيف؟
أسماء الله الحسنى التي وردت في الترمذي بذكر الأسماء
الله العظيم. صحيح هذا؟ لا مو صحيح. الحديث في الصحيحين بلفظ ان لله 99 اسما 100 الا واحده من احصاها دخل الجنه فقط. اما عد الاسماء العد هذا الوارد في سنن الترمذي فلا يصح. لا يصح أولا من حيث الإسناد، وثانيا في اضطراب كثير جدا في هذه الرواية التي ضعفت من حيث إسنادها تختلف بعض الأسماء عن بعض آخر، فهي فيها ضعف في السند واضطراب في المتن في حدود تعبير الحديثين. الأسماء هذه يجب استخراجها من السنة بعد القرآن الكريم طبعا، وقد فعل ذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني فجمعها في شرح هذا الحديث الذي هو في صحيح البخاري. وليس من السهل لكل طالب علم أن يحظى بهذا الإحصاء المعلق في الحديث، لأنه هذا الجزاء العظيم دخل الجنة لا يحصل بمجرد أن تحط هذه الأسماء في سنن الترمذي تحفظها غيبا خلاص سكرت الدخول في الجنة. لا، هي تحتاج إلى بحث. فمن وفق لذلك فهو الذي نعم.
ما معنى الحديث
يعني من جمع هذه الأسماء الحسنى من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الجنة.
بمجرد الحفظ فقط؟
نعم
بمجرد الحفظ.
أيوة، لكن أنت قبل ما تحفظ بدك تبحث. قلت لك ليس لمجرد أن تضع أمامك رواية الترمذي وتحفظها، لأن هذا غير ثابت.
الحافظ بن حجر العسقلاني كما تفضلت هو الثالث في
جمعها من القرآن. فمن يبحث هو جمع أسماء كثيرة وكثيرة جدا، فمن وفق لهذا الجمع فهو يدخل الجنة.
شيخ مش العمل ما بلحق
نعم
العمل.
نعم
ما بلحق العمل.
العمل
العمل بالأسماء كالسمية ان ما يعني يسمع شيء باطل.
هو ليس المقصود هنا العمل، يعني الاجر هو على احصاء، اما ناحيه العمل فهذا حكم اخر. يعني مثلا من اسمائه الرؤوف الرحيم اللطيف، ينبغي طبعا على كل مسلم ان يتصف بما يمكنه من هذه الصفه، ان يكون لطيفا مع اخوان المسلمين ورحيما ورؤوفا ونحو ذلك. فناهي العملية غير. يلا تفضل.
بالنسبة جرى حديث بيني وبين الشيخ ما بين الجمع بين المغرب والعشاء، هل هناك فاصل في الوقت بين صلاة المغرب وصلاة العشاء مثل صلاة الصبح والظهر ومثل صلاة العشاء والفجر، وليس فاصل هناك؟ لأنه أتحدى
المسجد. سؤال مش واضح. أنت أولا ذكرت الجمع
الجمعية،
بعدين بتقول هل هناك فاصل وبتشبه.
أنا أقول الشيخ مشهود أراضي
تفضل،
هو يقول يعني بعض الفقهاء كما أن للفجر أو أن الفجر فجران، فجر صادق وفجر كاذب، وهناك نعم
يعني وقت فاصل.
اي نعم، وهناك يفصل بين الفجرين فاصل لا بد من تبينه حتى يزول الفجر الصادق. فيقول هكذا في العشاء والمغرب. والله انا ما اعرف هذا، قال بقول هذا الشوكاني تعرف شنو؟
خلينا نسمع منه هلا. هيك انت توصي؟ عفوا
الامام مالك.
عفوا قل لي هكذا تقصد؟ قول نعم قول لا. انا ما افهم هذا الكلام.
انا قرات انه في فاصل.
الشيخ الله يهديك طول بالك طول بالك. انت سمعت شو قال الشيخ؟
ايوه.
انا فهم كلامه ولا ما افهم كلامه؟
لا هو
اصبر يا شيخ الله يهديك. قطع عندك. انا فهمت كلامه وما فهمت كلامك، فانت مثلي فهمت كلامه.
ايوه انا فهمت كلامك.
طيب اصبر، هذا هو البحث الذي جرى بينك وبينه؟
لا، البحث الذي جرى هذا يعني فرع شيء عن البحث الذي جرى.
طيب هذا الفرع، هذا الفرع انت بس. هذا الفرع اثير بينك وبينه؟
اثير.
طيب توافقت معه؟
لا لسه، لانه
انا طيب.
كانوا يقدقوني انا والشيخ.
يعني يا أخي ما أسألك لماذا، المهم توافقت معه أم لا؟
ما توافقنا.
ما تم الحديث.
طبعا الشيخ ما تسمحوا لي لأن في عندي موعد مع القريب.
خير إن شاء الله، نرجو لك التوفيق وشرفت.
عفوا أنا مضطر أذهب لأنه في موعد 4:30 بدي أتقبل الدكتور.
أنت شايفه حريص. أفهمني ما هي النقطة التي جرت بينك وبين أبو مالك وبعدين ما وصلت إلى اتفاق؟
لا مش ما وصلنا إلى اتفاق، الوقت انتهى.
عفوا أنا أخطأت، أنا أخطأت. نعم، ما هي المسألة؟
جئت للاستفادة.
ما هي المسألة؟
قلت لو أنا جمعت بين صلاة الظهر والعصر.
طيب.
بس. فقال هو انه ما يجوز الجمع بين سلك الظهر والأصل اللي جمع الصوري فقط.
هو قال الله يهديك لو أنك قلت هذا الكلام بحضوري.
قال لي برواية ابن عباس واستدل على أنه أخر المغرب.
يا شيخ الله يهديك أنت بدأت الموضوع أنه في فاصل ولا ما في فاصل. إيه أبدأ بهذا الذي كنت بدأت الآن.
بالنسبة لصلاة المغرب والعشاء هل في فاصل بينهما أم إذا انتهى وقت المغرب دخل العشاء؟ هذا السؤال. إذا انتهى وقت المغرب دخل العشاء هو أم هناك فاصل؟ بس هذا السؤال.
أنت الآن تسأل سؤال واحد ولا اثنين؟
لا سؤال واحد.
الله أنا شايف في سؤالين.
لا بالنسبة للأول
إذا كان في أول في ثاني إذا
أنا بس قصدي هل انتهى وقت المغرب بالجرد انتهى وقت المغرب.
الشيخ ما خلص من السؤال الأول.
طيب
السؤال الأول ما هو؟
السؤال الأول ما سألته أنا وإنما أخبرته بالقضية.
اي والا
قال
لي ما يجوز الا الجمع السوري
على اساس انه خرجني من المسجد توعدتني اياه واخرجني من المسجد للمجيء هنا. اذكر لك القصه يعني ايش كان السبب. فقلت له انا جمعت بين الظهر والعصر. فقال لي الجمع بين الظهر والعصر لا يجوز الا في حالات مثل التاخير او التقديم مثل في ميناء واذا جد به السير. واخذ عن فصل في هذا الباب جزاه الله خيرا فادني.
الان ماذا تريد مني؟
بس انتهى السؤال البحث الان.
ما اسالك على ماذا انتهى البحث؟ ماذا تريد مني؟
اريد هل اذا انتهى وقت المغرب يدخل في وقت العشاء؟ انتهاء وقت المغرب
وما يتعلق بالجمع ما بدك مني؟
هو يظن انك موافق استاذ مالك. اخبرني انه انت موافق مالك يعني بهالسبب.
وانا خايف من هذا واكثر ولذلك ودندن وبيرجع بيسال في فاصل بين وقت المغرب والعشاء وما بيعود بيرجع لموضوع ايش الجمع.
الان اساله رايه. طيب الجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم او الظهر والعصر جمع تقديم من المسافه هل يجوز؟
يجوز. وهناك احاديث صريحه وصحيحه بان النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع في السفر جمعا حقيقيا. في صحيح مسلم. ليش قلت لك انت ضيعت علينا الفائدة؟ ليه ما سألتني السؤال بحضوره هو؟ هناك في صحيح مسلم من حديث أنس أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر جمع بين الظهر والعصر أخر الظهر إلى أول وقت العصر. هذا صوري ولا حقيقي؟ حقيقي. هذا موجود في صحيح مسلم. واضح؟ وهناك في كتب أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم وحتى تحفظ من هذه الكتب الأخرى موطأ الإمام مالك بس عمل بلحيتك مثل ما بعمل أنا بلحيتي كمان. قاعد أيوه كده. وهناك في الموطأ في الإمام مالك أن النبي من حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل منزلا وحضر وقت الظهر أمر بالأذان وبالإقامة فصلى وجمع في وقت الظهر، هذا شو اسمه الجماعة؟ تقديم. ثم دخل، في الحديث يقول خرج وأذن وأقام وصلى ثم دخل، ثم لما دخل وقت المغرب أيضا خرج وجمع بين المغرب وبين العشاء. الخلاصة أن الجمع الحقيقي ليس محصورا في عرفات ولا في المزدلفة، وإنما هو مشروع في السفر بنصوص صريحة. بل وأزيدك في الفائدة، هذا الجمع مشروع في حالة الإقامة أيضا بشرط رفع الحرج. رفع الحرج، مثلا مريض بأي مرض كان صعب عليه أنه يتوضأ لكل صلاة ويصلي كل صلاة في وقتها، فهو مخير بين أن يجمع العصر إلى الظهر فيصلي جمع تقديم أو يؤخر. المرأة المستحاضة مثلا التي تعيش في الاستحاضة صعب عليها، خاصة إذا أرادت أن تغتسل لكل صلاة، هذه يجوز لها أن تجمع سواء كان جمع تقديم أو تأخير. رجل مثلا موظف في وظيفة ليس من السهل أن يحافظ على أداء الصلوات في أوقاتها، فهو إما أن يؤخر عن وقتها وهذا لا يجوز إطلاقا، وإما أن يجمع بينها وبين أختها، فهنا يجمع لرفع الحرج. لحديث ابن عباس الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. قالوا ماذا أراد بذلك يا أبا العباس؟ قال أراد ألا يحرج أمته. بعض العلماء قديما وحديثا يأخذون من هذا الحديث الجمع في الإقامة مطلقا، وهذا نراه خطأ. من أين يأخذون الجمع مطلقا؟ قال لأنه جمع في المدينة، وفي الحديث بغير سفر ولا مطر، بغير سفر ولا مطر.
الشيعة يقولون
بهذا. الشيعة أخذوها قاعدة، هم كما يقول المثل السوري نكايا في الطهارة شخ في الباسو. هدول الشيعة نكايا بأهل السنة، ما في عندهم فصل بين الظهر والعصر، يعني لا يصلون العصر في وقتها أبدا، وإنما بيجمعوا نكايا بمين؟ بأهل السنة. لكن الذي أنا عنيته من أهل السنة أنهم يأخذون من حديث ابن عباس هذا جواز الجمع بدون ضرورة، بدون رفع حرج، يأخذون من الحديث القسم الأكبر لفظا منه، أنه جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بغير سفر ولا مطر، إذن يجوز الجمع في حالة إقامة بغير سفر ولا مطر. نحن نقول لا، لأن الحديث له تتمة. قيل له، أي لراوي الحديث ابن عباس، ماذا أراد ذلك بذلك؟ قال أراد ألا يحرج أمته. إذن حيث كان الحرج جاز الجمع، حيث لا حرج حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. عرفت كيف؟ هذا خلاف الشيعة. الشيعة عطلوا الخمس أوقات جعلوها ثلاثة أوقات. لا، أهل السنة حافظوا على هذه الخمس صلوات لكن أخذوا بالرخص في مثلا عرفة، في مزدلفة، هذا بإجماع أهل السنة. في السفر في خلاف، الأحناف لا يجيزون الجمع في السفر أبدا، وهذا خلاف السنة الصحيحة كما ذكرت لك آنفا. الجمع في حال في قوم لا يسمعون به إطلاقا. بعض السلف كابن سيرين وأمثاله يقولون استدلالا بحديث ابن عباس يجوز الجمع رخصة مش ضرورة. نحن نقول جواب ابن عباس أراد ألا يحرج أمته، إذن لرفع الحرج يجوز الجمع، وإلا ينبغي المحافظة على الأوقات. الآن أجبتك عن قضية
بالنسبة للجمع في عرفة ومزدلفة، تداخل السيارات وعدم السير جيدا، بعضهم يقدم المغرب والعشاء ولا يؤخره الى خوفا انه ايش؟ انه لا يطلع الفجر وهو في السرة.
اذا كان من اجل هذا جاز.
خوف من هذا الشيء.
اذا كان من اجل هذا جاز.
جاز.
يعني فعل ابن عباس رضي الله عنه.
بدنا هو يحط عن بحث نقطة حديثية. تدري ما هي النقطة الحديثية؟ ما تدري؟
الدائرة هذه اللي فاضية من الداخل.
أيوة. ظاهر سمعتها بس هو ما يعرفها أكيد. علماء الحديث كانوا لما ينسخون كتابا في أحاديث، الحديث طبعا فيه سند وفيه متن، بيضعوا بآخر الحديث دائرة صغيرة أشبه بدوائر الموجودة في بعض المصاحف. الآن صاروا يحطوا فيها رقم الآية كويس؟ هن يدوروا دائرة ساذجة. بعدين في عندهم شيء اسمه مقابلة، هذا الخلط ما بحبه. في عنده المقابلة، شو معنى مقابلة؟ مقابلة الأصل بالفرع المنسوخ عن الأصل، بجوز يقع خطأ، وهذا نشاهده في كثير من المخطوطات. فحين المقابلة بعد ما بينتهوا من كل حديث بيحطوا نقطة في الدائرة، هذا شو معناه؟ خلاص يعني صارت النسخة انتهى تصحيحها. فنحن نقول لما نكون في بحث بدنا نعرف انتهى هذا البحث ولا لا، بنقول لازم نضع دائرة ووسطها نقطة. فأنا بقول لأخونا هنا أبو عبد الرحمن لسه ما عرفنا هنا انتهى البحث السابق ولا لا، حتى هو ما يدخل في الموضوع. شفت شلون؟ لسه ما اجى وقت النقطة. نعم.
صلاة المغرب وقته إلى متى؟
وقت المغرب كما جاء في الحديث في صحيح مسلم عند غروب الشفق الأحمر، أي نحو ساعة من الزمن. إيه، وهذا نحن نراقبه هنا بأعيننا، ومن أجل هذه المراقبة نحكم بأنهم هنا يؤذنون العشاء بعد الوقت الشرعي لنصف ساعة
في كل مكان.
في كل مكان أحسن. ويؤذنون المغرب هنا بعد الوقت بعشر دقائق، يؤخرون الأذان 10 دقائق تماما. لذلك نحن نفطر في رمضان وفي غير رمضان قبل أذانهم بنحو 10 دقائق. نقطة كبيرة حديثية. تفضل.
في جمع الحرج
حسبنا
يا الله بسم الله
نحتسب.
تفضل يا أخانا معنا.
الله يجزيك خير يا شيخ.
الله يحفظك.